ترى قسوتك عندي دين وقولك يا حبيبي لي تزيل الهم عن ذاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم بيوت مطمئنة. أسأل الله أن يجعل بيوتنا من البيوت التي ترف عليها الملائكة، وتعمرها الرحمة، وتغشاها السكينة، كما أسأله أن يبعد عن بيوتنا الشحناء والبغضاء والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يحفظنا من شياطين الجن والإنس، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، تكلمت في الحلقة الماضية عن بعض أحكام الخطبة، وقلت إن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، ولا يترتب عليها أي حق للخاطب على المخطوبة، إنما الخاطب له حق على بقية الرجال، فلا يحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه، حرام، لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت بعض الأحكام التي تتعلق بالخطبة، منها الاستشارة. إذا استشارك أحد يا عبد الله في خطبة فلانة لفلان، وسألك عن فلانة أو عن فلان، فعليك بالصدق. وإن ذكرت المساوئ، ما تقولش بقى بقول لك إيه رأيك الأستاذ حسن جاركم أو زميلك في العمل جاي يخطب ابنتي، رأيك إيه؟ تقول رأيي إيه؟ يا زين ما اخترت، ده أمها ده عيالها يا راجل حسن، هو في حد زي أبو علي؟ ده راجل ما حصلش، وانت عارف انه راجل، انه راجل كذاب وبخيل وسيء الخلق. طب ليه قلت لي كده؟ يقول لي يعني يا بخت من وفق راسين في الحلال. اقول له حرام عليك، انت لفقت مش وفقت، اتق الله، هذه شهادة، ومن يكتمها فانه آثم قلبه. اذا سألتك عن امرأة للزواج، او سألتك عن شاب تقدم لخطبة بنت من بناتي، فهذه شهادة، انطق بحق، واذكر الحسنات مع السيئات، واذكر الحسنات مع العجر والبجر، يعني العيوب الظاهرة والعيوب الباطنة. تقول يا الله، طب ما أنا لو ذكرت العيوب اللي فيه وهو مش موجود تبقى غيبة. أقولك لا، هذه ليست غيبة، لأنها شهادة. وهذه فاطمة بنت قيس، هذه فاطمة بنت قيس ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في أمر خطبتها. يا رسول الله، خطبني معاوية وأبو جهم، رأيك إيه؟ قال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، أبو جهم عصيته مرفوعة بيضرب، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير، هتتعبي في عشتك معاه. هذه شهادة، والنبي ذكر هنا العيوب، وهذه ليست غيبة. فإذا استشارك أحد يا عبد الله في شأن رجل أو امرأة في شأن الزواج أو حتى في شأن العمل فعليك أن تنطق بالحق وألا تجامل وألا تزين. اذكر الحسنات واذكر المساوئ، وهذه ليست غيبة بل هذه نصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه مسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثة من الطرائف هنا، أنا سمعتها زمان من الشيخ كشك الله يرحمه ولم أقرأها حقيقة. أن شابا ذهب إلى بلال بن رباح مؤذن الرسول رضي الله عنه، قال يا بلال اذهب معي لتشفع لي في خطبة فلانة بنت فلان. فذهب بلال معه وقال أيها الناس، يا أهل البيت الكرام، يا حج فلان، يا إن هذا الشاب شفعني عندكم في خطبة ابنتكم عليه وشهادتي فيه أنه رجل سوء فلا تزوجوه. طبعا سيدنا بلال كده كأنه ضرب كرسي في الكلوب خلها ضلمة، بس هذه شهادة لا نجامل فيها أي أحد على حساب ديننا. طيب فلان رايح يخطف فلانة، أو فلان عمل الرؤية الشرعية وشاف فلانة وهي شافته، إيه المطلوب بعد كده؟ المطلوب صلاة الاستخارة. المسلم يستخير ربه في مثل هذه الأمور. أمر حلال، نفسك مترددة فيه تتوكل على الله ولا تحجم؟ مسافر سفر معين، حتى لو سفر طاعة اعمل استخارة. هتفتح مشروع معين، مشروع حلال بس عليك بالاستخارة. النبي علم الصحابة الاستخارة كما كان يعلمهم السورة من القرآن. ونكلية في هذه القناة المباركة برنامج اسمه السنن المهجورة، في حلقة كاملة عن كل ما يتعلق بأحكام صلاة الاستخارة. ركعتين عاديتين بليل أو نهار، تصلي ركعتين وقبل ما تسلم تقول دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تعلم ولا أعلم، وأنت تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان زواجي من فلانة بنت فلان فيه الخير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله، فيسره لي واقدره يا رب العالمين. وإن كان زواجي من فلانة بنت فلان فيه شر لي في ديني ودنياي أو في عاجل أمري وآجله، اللهم فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان وردني به. ركعتين عاديتين تقول الدعاء قبل التسليمتين. طب مش حافظ، خلاص بعد الركعتين هات الكتاب واقرأ دعاء الاستخارة، وسمي ما تريد أن تستخير فيه كما بينت في كلامي آنفا. طب هل يشترط بعد الاستخارة أشوف رؤية؟ لا يشترط أن تكون هذه الصلاة بالليل، ولا يشترط أن ترى رؤية، إنما تستخير وتتوكل على الله. الأمر متسهل، الأمور ميسورة، البنت عجبتك وأهلها مقابلتهم حلوة ويسروا عليك، توكل على الله ربنا سهل لك هو هذا ما اختاره الله لك. الأمر تعقد، أبوها رجل صليط اللسان ومتكبر وقاعد كده حطت ناس يحط رجله على رقبتك مش على رجله التانية، وعمل لك أنا أنت عارف هتناسب مين، أنا عايز مش عارف إيه بمئة ألف وإيه سيبه شوف غيره. النساء سواها كثير، يبقى اتعقد يبقى ربنا صرفك عنه هكذا. طيب أنا بقى ناوي أخطب فلانة بنت فلان، هشتري سمك في مية ولا الشرع قال لي انظر إليها وكلمها وهي تنظر إليك وتكلمك؟ في حاجة اسمها أحكام النظر إلى المخطوبة. اتفق جماهير أهل العلم على أن من أراد الزواج من امرأة يشرع له أن ينظر إليها، والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه، كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنظرت إليها؟ قبل ما تكتب كتابك شفتها؟ قال لا. قال ارجع اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. رواه مسلم. الرجل هو المغيرة بن شعبة، قال له أنا كتبت كتابي على فلانة. قال له شفتها؟ قال له لا، كتبت من غير ما شوفها. قال له ارجع انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. إيه اللي في أعين نساء الأنصار؟ إيه اللي في أعين الأنصار؟ ضيق في العين. والمرأة إذا كانت عيناء يعني واسعة العينين تكون رائعة في الجمال. ارجع فانظر إليها وزوجتك في الجنة اسمها الحور العين. عين يعني عيناء، وما شاء الله سواد العين كالليل وبياض العين أصفى من الحليب. تخيل بقى عين واسعة مع السواد العين ده كأنه قطعة من الليل مع بياض أبيض من الثلج واللبن. أي جمال. ارجع فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما في رواية أخرى. كذا في حديث جابر بن عبد الله قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه فليفعل. أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم، والحديث حسن صحيح، ولنا معه وقفة بعد دقائق إن شاء الله. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، منها ارجع فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أخرجه الترمذي، هو في صحيح الترمذي، وقد أعله الدارقطني، وإن كان الألباني رحمه الله قد صححه. ارجع فانظر إليها. ليه النبي أمر الخاطب أن ينظر للمخطوبة وبالمثل المخطوبة أن تنظر للخاطب؟ ومش جاي يتفرج عليها، طب جاي يشوفها وهي تشوفه، يكلمها ويقدر عقلها وثقافتها وفهمها وهي كذلك برضه. ليه؟ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، عشان ما تحسش إنك اتدبست، ضحكوا عليك، تقوم تطلقها بعد الزواج، لا إحنا لسه على البر. نعم. طيب ما هي حدود النظر إلى المخطوبة؟ وسؤال، طب لو واحد كتب كتابه على واحدة وما شافهاش، هل عقد الزواج صحيح؟ نعم. ليس من شروط صحة العقد أن يرى الخاطب المخطوبة، لا، لكن يستحب على الأقل أن يرى الخاطب المخطوبة حتى يؤدم بينهما، وحتى لا يحصل بعد شقاق أو خلاف أو طلاق. طيب ما هي حدود النظر إلى المخطوبة؟ أنت رايح تخطب فلانة، أستاذ محمد راح يخطب الآنسة رقية مثلا، يعني هيعمل رؤية شرعية، هيشوف منها إيه؟ ده رقية دي منتقبة أصلا. بعض الطيبين يحسبون إن أصحاب اللحى دول وصويحبات النقاب ناس ما بيفهموش، يقول لك ده ما بيشوفش مراته إلا ليلة الدخلة. من قال لك هذا أيها الغافل؟ بالعكس، ده يشوفها ويكلمها وينظر إليها وتنظر إليه، هذا ديننا. طيب ما هي حدود النظر إلى المخطوبة؟ هناك أقوال في هذه المسألة. القول الأول قول الجمهور، الأحناف، المالكية، الشافعية، وهو قول عند الحنابلة، قالوا لا يرى الخاطب من المخطوبة إلا الوجه والكفين فقط. ليه؟ قالوا لأن الوجه فيه مجامع الحسن، والكف يدل على خصب البدن. طب انت عايز ايه تاني؟ يعني ممكن تتزوج من امرأة، نعرض عليك الزواج من امرأة قوامها ممشوق ما شاء الله، طول بعرض مش عارف ايه، مستوى كم سنتي مش عارف ايه الكلام ده بتاع الشباب ده، وبعدين تلاقي وشها مثلا مشوه، فيها عيب في وجهها، اترضاها؟ يقولك لا. طب واحدة ما شاء الله يعني الشعر اصفر والعين زرقاء ومش عارف زي جماعة تعبلات برة دول، او امرأة عربية جميلة الجمال العربي الجميل وجهها ما شاء الله فلقت قمر بس نحيلة شوي، أترضى بها؟ يقولك أرضى، يمكن ربنا ينفخ في صورتها بعد الزواج إن شاء الله. الوجه جامع الحسن، فالإسلام بيقولك خليك في المفيد، الخاطب يرى الوجه لأنه جامع الحسن، والكفين لأنهما دلالة على خصب البدن، لو دي معظمة وعروقها نفرة كده يبقى دي عايزة محلول معالجة الجفاف، لو ما شاء الله ديها كده مدملكة يبقى وعد زعلها أحسن، لو خبطتك كف هتوديك الدار الآخرة. يعني هذا هو الرأي الأول، رأي الجمهور، الخاطب لا يرى من المخطوبة إلا الوجه والكفين. القول الثاني وهو الصحيح في مذهب الحنابلة، قالوا يرى منها ما يظهر غالبا كالرقبة واليدين والقدمين، يعني يراها في ثياب مهنتها، هي في بيتها وهي قاعدة كده براحتها بتبقى قاعدة ازاي، ايه اللي بيكشف منها؟ الشعر ممكن، ممكن الوجه والكف وممكن جزء من الذراع والرقبة ممكن، هكذا قال الحنابلة، وهذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة، ودليلهم أن النبي قال ارجع فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، ولم يحدد وجه ولا كف. نعم. في قول ثالث يعني عجيب جدا لن نعول عليه، يبقى إحنا ندور بين قولين، أن يرى الوجه والكفين وهذا قول الجمهور، أن يرى منها ما يظهر منها غالبا في بيتها وهذا قول الحنابلة في الصحيح في مذهب الحنابلة، وله أن ينظر إلى ما يدعوه للزواج منها وإن كان من غير علمها، وله أن يستفسر عن أي شيء خفي عن طريق أمه أو أخته. طب هو خد برأي الجمهور، شاف الوجه والكفين، الوجه فلقد قمر ما شاء الله، الكفين فيهم خصب كده وما شاء الله البنت ما شاء الله في عافية، طب ما يمكن أرعى عندها الشعر أو جعدة شعرها خشن جدا، أو يمكن في عيب في إيديها أو كذا، أنا ما أعرفش، يبقى معاك بقى الحجة تقول لك هذه الأشياء. طب ده مش حرام؟ لا مش حرام، تستفسر عما غاب عنك النظر إليه عن طريق أمك عن طريق أختك، وتنظر إلى ما يدعوك للزواج منها منها وإن كان من غير علمها، يعني هي دخل عليك بالصنية مش عارف القهوة ولا الشاي زي زمان، وبعدين انت عرفت تبص كده أو كده يبقى خلاص، يبقى هي لا تظهر لك إلا الوجه والكفين، لا نطلب منها إلا إظهار الوجه والكفين على مذهب الجمهور، أما في مذهب الحنابلة فتظهر في ثياب مهنتها. نعم. هل يشترط استئذان المخطوبة وعلمها في نظر الخاطب إلى ما يدعوه للزواج منها؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشترط علم المخطوبة أو إذنها أو إذن وليها بنظر الخاطب إلى ما يدعوه للزواج منها غير الوجه والكفين، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها يعني إلى زواجها فليفعل. قال جابر راوي الحديث فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. سمعنا فتوى بشعة، فتوى بشعة لا يقول بها إلا مخرف، إن النبي صلى الله إن سيدنا جابر بن عبد الله الذهب عند البئر ورأى المرأة التي يدعو التي يرجو الزواج منها تغتسل فنظر إليها وهي تستحم، هل هذا كلام يا رجل؟ يا رجل يا شيبة اتق الله في نفسك، اتق الله يا رجل، هو بئر المية ده مش في الشارع؟ يعني الصحابيات البئر ده في شارع أو في حديقة أو في بستان كانت الصحابية تغتسل هكذا؟ غاية ما هنالك لو الكلام ده صحيح موضوع البئر ده، أنا تملأ الماء، رأى يديها، رأى شا شيء قدمها، إنما يجوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة وهي تغتسل تستحم حتى إذا كان هذا يدعوه لزواجها، هذه مصيبة كبيرة. إن لله وإنا إليه راجعون. ما أبشع ما نسمع في هذه الأيام من فتاوي ذوات بلاوي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو العلم. جماهير أهل العلم قالوا لا يرى الخاطب من المخطوبة إلا الوجه والكفين. الحنابلة قالوا له أن يراها في ثياب مهنتها، أن يرى ما يظهر منها غالبا كالوجه والكفين والرقبة وهكذا، وله أن ينظر إلى ما يدعوه لنكاحها. شوفها مشية كده، مشية قدامه كده، مش عارف إيه، قاعدة كذا، مشية إيه؟ مش هذا الكلام البشع الذي نسمعه؟ نعم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم. نعم. طيب، هل يجوز تكرار النظر للمخطوبة؟ أنا رحت عايز أتجوز بنتك، فأنا قاعد بقى متكتف، أول مرة هتزوج، الحياء بيغلبني، والبنت طبعا غارقة في حيائها، وليس أحلى من حمرة الحياء على وجه المرأة العفيفة التقية. حمرة الحياء دي لا تعادلها زينة. فأنا قاعد أول مرة بقولك يا عمي وحضرتك ومن فضلك وأتشرف والكلام ده، والبنت دخلت كده قعدت 10 دقايق وابوها راجل صعب شوية، ها شفتها؟ أيوة يا عمي. هي بس دخلت حطت كوباية الشاي وقعدت 2 دقيقة، أبوها لا يلا خلاص يلا خش جوه. طب يا حاج أنا ملحقتش أقول كلمتين، خلاص هو كده. طب أنا ما شفتش كويس، هل في هذه الحالة يحق لي أن أكرر النظر للمخطوبة؟ يعني أطلب رؤية تانية وأطلب رؤية تالتة؟ أيوة حقك. طب إذا رأيتها من المرة الأولى رؤية كافية ورأتني رؤية كافية، قلت يا عمي أرجوك زوجني من ابنتك، وهو قال لها إيه رأيك؟ قالت له تشوفوا يابا، واتكسفت يعني موافقة، وخلاص قرأنا الفاتحة كما يفعل العوام، وإن كان هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، اتفقنا خلاص ورضيت بها وطرت فرحا، وهي رضيت بي وطارت فرحا. أجي بعد شهر أقول له يا عمو رؤية شرعية تانية. بعض الشباب فاهمين إن لازم الرؤية الشرعية تتكرر 3 مرات، هذا خطأ. احنا نكررها لو انت ما شفتش كويس ولسه ما خدتش قرار. شفتها كويس وخدت قرار، خلاص لما تعقد عليها ان شاء الله، لما تبقى تكتب الكتاب وتعلي الجواب، هتقعد معاها وتقعد معاك وتكلمها وتكلمك زوجتك بقى حتى حين. نعم. طيب، سؤال مهم جدا جدا جدا، إذا لم تعجبك المخطوبة، أنت بقى قلت لأختك أنا عايز أتجوز، قالت لك يا سلام يا أخويا، أما أنا شفت حتة بنت معايا في الشغل، شفت حتة بنت في الجامعة، شفت حتة بنت معايا في المسجد، يا الله فلقت قمر، شوف يا واد البنت دي لو فاتت منك يبقى أنت فاتك حظ عظيم، وأختك عملت لك البحر طحينة. طب يلا كلمي أمها عشان تكلم والدها عشان نزورهم ونعمل رؤية وربنا يكرم. فأنت مستني بقى إيه؟ تشوف فيرجينيا جميلة الجميلات على وصف أختك يعني. دخلت عليك واحدة الدنيا ظلمت، أول ما شفتها كده أسقط في يدك، اتغميت، تعمل إيه؟ خليك كده راجل كده دبلوماسي محترم، ما تحرجش حد ولا تؤذي أحدا. شفت الأخت خلاص كلمتها كلمتك، طب والله يا أخت إن شاء الله هعمل صلاة استخارة وهرد عليكم بكرة أو بعده، وبعد 2 أو 3 يعني تخلص نفسك بأدب ومن غير أن تجرح البنت، إياك أن تذكر معايبها. أنا رفضتها عشان قصيرة، عشان رفيعة، عشان سمرة قوي، عشان مناخيرها كبير. يا راجل اسكت بقى، ما تقولش الكلام ده، لا تذكر المساوئ، إنما قل قدر الله وما شاء فعل، بنتكم زي الفل، ربنا هيكرمها بواحد أحسن مني إن شاء الله، بس أنا صليت استخارة والحقيقة قلبي غير مستريح. هكذا. طب جميل، سؤال كمان، هل يجوز أو هل يكتفي الخاطب بالنظر إلى صورة المخطوبة؟ يعني أنا عايز أتجوز بنتك، قلت لي والله يا ابني أنا عندي ثلاث بنات، في واحدة عندها كذا، واحدة متخرجة من كذا، واحدة حافظة القرآن، وواحدة مش عارف إيه. طيب أنا هشوف اللي حافظة القرآن دي، عايز يا عمي آجي أعمل رؤية شرعية. قال لي لا، أنا هوريك صورتها ولو عجبتك يبقى نقرأ بقى الفاتحة وتبقى هي فاطمة لإبراهيم وخلصنا خلاص. هل يكتفي الخاطب بالنظر إلى صورة المخطوبة؟ والله يجوز له ذلك، الصورة الفوتوغرافية أو التلفزيونية، صورة على النت مثلا، وأهلها عارفين أنا في بلد وهم في بلد، وأهلها قاعدين جنبها وكلمت مع أبوها وكل حاجة وخلاص، ينفع؟ ينفع. صورة على تليفون بإذن الولي، أبوها عارف هو اللي بيوريني، ينفع؟ ينفع. طب هل توصي بهذا يا شيخ؟ أبدا لا أوصي الخاطب أن يكتفي بالنظر إلى صورة المخطوبة. ليه؟ لأن التصوير ملآن بالتدليس، كله تدليس، هيطلع لك صورتها ما شاء الله خدودها حمرة كده كأنها إيه جاء من بلاد برة، وتبقى عينها سودة، يطلع لك الصورة عينها زرقة كأنها فيرجينيا جميلة الجميلات، وشعرها يا ما شاء مش عارف إيه وشك الله، تيجي تبص في الحقيقة وتبص للصورة، الله مش هي دي اللي أنا خطبتها، والله يا عم مش هي دي اللي انت وريتهاني يا ابني، والله هي بس الراجل بس ايه ظبط الالوان شويه، الصور غراره، الصور خداعه، فلا تكتفي بالصوره ابدا. بعدين في حاجه ظريفه قوي، هو انا في الرؤيه الشرعيه انا رايح عشان اراها وهي تشوفني فقط؟ لا، ده انا لازم اكلمها ولازم تكلمني، ممكن تبقى جميلة قوي وهبلة مثلا، يعني ثقافة في الأرض هنا بلاطة، ممكن برضو هو اللي قاعد بقى شكله كده شكله عجبها يكون تافه هايف، ما ينفعش يبقى راجل يبقى حمى لابنتنا، مش كده؟ ممكن تبقى حلوة قوي قوي ويبقى مثلا ما بتعرفش تتكلم كويس، يمكن خارصة يا أخي، يمكن 6-17 حروف واعين منها، تيجي تتكلم معها أول ما دخلت عليك كده البنت ما شاء الله أمر، فقعدت بقى وانت تقول لها أنا أعرفك بنفسي، أنا فلان الفلاني وبشتغل كذا وحافظ نصف القرآن ومش عارف ايه، وكنت بحضر للشيخ فلان، وكنت طب وحضرتك، تقول لك بس اسكت ما تتكلمش خالص، الله ده الحروف طايره كلها من بقها، في واحد يقبل بكده ويبقى فرحان قوي، واحد يقول لك لا يا عم انا ما بقبلش بكده، في كده، في ممكن تبقى لدغه تزودها جمال، تقول لك مغشية شغي الريبه ادغين كانها تتجوز فرانسوا ميتران، خلاص البنت عايشه في باريس، في حروف تقول لك على الكاف تاف، تقول لك في واحد لا يقبل وفي واحد يرحب، فلازم يبقاش في غرر، تبقى الأمور واضحة من كله. نعم، يبقى أنا أوصي بأن لا تكتفي كخاطب بصورة المخطوبة، أنا لا أوصي يا ابنتي أن تكتفي كمخطوبة بصورة الخاطب، يقعد معاك بشحمه ولحمه تكلميه ويكلمك وتسمعي منه ويسمع منك. طيب جميل، خطبنا فلانة فاطمة لإبراهيم، ما حق إبراهيم على فاطمة بعدما خطبها؟ ولا حاجة. هل الخاطب حق على المخطوبة؟ ولا أي حق، ما زال أجنبيا وما زالت أجنبية زيها زي بنت الجيران، ليس له أن يصافحها ولا أن يخلو بها، فضلا عن البلايا التي تحصل فوق ذلك، ده أجنبي. إحنا قلنا إبراهيم فاطمة هتبقى لإبراهيم، لما يجيب كيت وكيت 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 هنكتب له الكتاب، ولما يجيب كيت وكيت وكيت هنعمل فرح كبير ونزوقها له ونوصلها لحد البيت وندعي لهم. الخطبة وعد بالزواج لا يترتب عليها حق للخاطب. بعض الشباب بمجرد ما يخطب البنت ما تخرجيش غير بإذني. طيب والدي قال لي روحي شوفي أختك في الحتة الفلانية. أنا مش موافق. عمي أنت ابن مين في مصر يا ابني؟ أنت لسه ملكش لازمة. أمرها من والدها ما دامت في بيته. لما إن شاء الله تكتب عليها وتدخل بها وتبقى في بيتك أمرها وإذنها منك أنت. فاصطن إلى هذا بارك الله فيك. لا يجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة لأنها محرمة ولأنه ما زال أجنبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خلوة الرجال بالنساء فقال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، خرجه أحمد والترمذي والحديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، رواه البخاري ورواه مسلم. يزعم بعض المنحرفين إن لا ده الولد خطب البنت يقوم يمسك إيديها ويلبسها الخاتم كده ويرقص معاها، الجماعة اللي فوق في حفلة الخطوبة يرقص معاها والناس تصور كده ولسه بقى هدوم خفيفة واللي ما يشتري يتفرج ونطلع الشرم مع بعض ونروح مارينا نقضي يومين ونروح مش عارف ايه ونروح مع بعض ونيجي مع بعض. ايه الكلام ده يلف بها الجمهورية كلها؟ هو بس قرأ الفاتحة وجاب دبلة وهو في النهاية رجل ومحب وميال لها، وهي أنثى ومحبة وميالة له. فإذا وقعت خلوة ربما وقع في المحظور، وبعد كده يقول لك يا عمو بنتك أخلاقها سيئة أنا مش عايز أكمل معاه، ويتركها لك سيب أو حبلة. اتق الله اتق الله. الخطوبة ما هي إلا وعد بالزواج لا يترتب عليها حق للخاطب، فحافظ على عرضك وحافظ على ابنتك. وأنت أيها الشاب ما لا ترضاه لابنتك ولا لأختك لا ترضاه لغيرها من النساء. جميل. طب هل يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة أو مس شيء من جسمها؟ قلنا لا، لأنه أجنبي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، أخرجه الطبراني في الكبير من حديث معقل ابن يسار، والحديث صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. شوف النبي بيقول ايه، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، عارف إبرة المنجد الكبيرة تترشق في دماغك، هذا أهون وخير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك. النهاردة ممكن تجد رجل بعمامة ويحط يده في يد المذيعة وأهلا أهلا 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 إزاي حضرتك أهلا أهلا أهلا. طب والأحاديث دي وديها فين يا مولانا؟ أمنا عائشة تقول قال رسول الله إني لا أصافح النساء، خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والحديث صحيح. تقول أمنا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة المبايعة قد بايعتك كلاما من غير ما يسلم، وقالت لا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. النهاردة ممكن البعض لو مذيعة سألته لا لا الكلام ده كان زمان، إذا لا لا الكلام ده عند الناس اللي فيه فتنة. هو أنت سعادتك قلبك أتقى من قلب النبي؟ النبي محمد صاحب أطهر قلب قال إني لا أصافح النساء، سعادتك أتقى من النبي؟ لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. هذه الأحاديث أين نذهب بها؟ اتقوا الله دوختم الناس، اتقوا الله. نعم، فالخاطب أجنبي. طب ينفع الخاطب يكلم المخطوبة في التليفون أو يزورهم في البيت؟ ينفع إذا اقتضت الضرورة ذلك. أنا والله يا عمو عايز أكلم خطبتي في التليفون أسألها في كذا، أبوها عارف والموضوع يقتضي ذلك، ماشي. مش بقى طول الليل مشغل النت وعملت حب وغرام وأشعار وتقول لها الليل ليل والسماء سماء والأرض أرض مش عارف إيه ونحن جلوس أنت أحمد شوقي يا عم، وهي طول الليل عمالة عن نت تبعت لك وتصور وتكلمها وتكلمك وفي التليفون خمس ساعات حب وغرام وش اسمع الأغنية دي ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام يا بنتي؟ عززي نفسك شوية. فلو في ضرورة الضرورة بقدرها، أيوة فلانة كذا كذا خلاص، وانت لا تخضعي بالقول لأنه ما زال أجنبي لسه. لما يكتب عليك بقى الكتاب يقول لك كلام حب وتقول له كلام حب، ولما يدخل بيكي قولي بس. ما هو المصيبة ان بعد الدخلة بيجي سكتة لسانية عند الزوج والزوجة، سيما بعد شهر العسل ده لو كان في عسل أصلا، اللهم أصلح بيوت المسلمين. فهذا طيب ينفع يزورها؟ ينفع يزورها إذا كان في ضرورة لذلك. المخطوبة مريضة يعودها؟ نعم يعودها. جت مناسبة حلوة نجحت في الجامعة، العيد مش عارف ايه، اخوها مش عارف عنده ايه، اختها في مناسبة، ايوة. ويكون في محرم وتقعدي قدامه بحجابك الكامل لانه ما زال اجنبي زيه زي اي راجل غريب، فليلتفت الى هذا، لان ترك هذه الامور والله يترتب عليها كوارث. وانا يوميا يوميا اكاد اكون يوميا قاعد اسمع مشاكل الناس، اللي مخطوبة ومش عارف يتخانقوا على الشبكة، واللي كاتب كتابه مش عارف عمل ايه، واللي حماته عملت ايه، وكل مصيبة تنزل على رؤوسنا بتركنا لامر من اوامر الله او لامر من اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الاحكام التي تتعلق بالخطبة. طب سؤال اخير، ايه رأيك يا عم الشيخ في الفحص الطبي؟ الفحص الطبي يعني انا هتجوز واحدة مش عارف دي عقيمة ولا هتخلف، كل شيء بقدر الله، انا بتكلم على الاسباب. هل ينفع نعمل فحص طبي قبل الزواج؟ والله الشيخ ابن باز رحمه الله قال لا، لان في هذا اساءة ظن بالمسلمين، لا بلاش. والناس من عهد النبي الى عهدنا ما كانوش بيعملوا كلام، وغيره من اهل العلم قالوا لا، لا بأس انه يجرى فحص طبي للخاطب والمخطوبة قبل الزواج إذا تراضى الطرفان على ذلك. إيه المانع؟ أنا بتجوز ليه؟ أعظم هدف في الزواج إيه؟ الإنجاب. طب هذا من الأخذ بالأسباب. قد يكون عندها مرض معدي بقدر الله، المرض لا يعدي بنفسه، والنبي قال خذ بأسباب الوقاية، فر من المجزوم فرارك من الأسد. فإن كان في تراضي وعند جهة أمينة يعني طبيبة ثقة أمينة وفي تراضي مع الستر، حتى لو ما حصلش وفاق سبتها ليه؟ أصلا عندها مرض كذا، لا دي أمانة. إن كان في تراضي وبأمانة فلا شيء في ذلك. وعلى هذا كثير من أهل العلم المعاصرين في زماننا هذا، وأسأل الله عز وجل أن ييسر زواج المسلمين وأن ييسر الزواج لبنات المسلمين، وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ بناتنا. إن شاء الله اللقاء القادم نتكلم بقى عن عقد الزواج وعن أركانه وعن شروط صحة عقد الزواج. أسأل الله أن ييسر لنا تعليم الناس ما يحبه وما يرضيه من أمور دينه، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألا يا شمعة ضوت بدربي كل شيء زين، ألا يا مهجة الخاطر، ألا يا عطر أوقاتي، ألا يا سمحة الخاطر، ترى قسوتك عندي لين وقولك يا حبيبي لي.